أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الخاتمة من المرحلة الرابعة، وفي هذه الخاتمة يطرح المصنف بعض المطالب، منها ما تقدمت الإشارة إليه في الفصول السابقة، وهي أي هذه المطالب: أولا، أن الإمكان والوجوب أمران وجوديان، والامتناع أمر عدمي، وثانيا، بناء الكلام على القول بأصالة الوجود بالنسبة إلى الوجوب والإمكان. أولا، تقدم في بعض الفصول السابقة عند الحديث عن أن الإمكان مفهوم اعتباري تفصيل الكلام حول ذلك، حيث ذكرنا أن الإمكان ليس صفة موجودة في نفسها في الخارج، بل وجودها بوجود موضوعها، أي هي نعت وصفة وحكم للموجود الخارجي، وليس لها وجود منحاز. وهذا هو معنى المعقول الثاني الفلسفي. وقد أشرنا إلى ما ذكره بعض الحكماء، وهو الآغا علي مدرس، من الفرق بين الاعتبار والمعقول الثاني الفلسفي، حيث قال: إن الأول أي الاعتباري أعم من الثاني. وكيف كان؟ جريا على اصطلاح الحكماء عامة، وبغض النظر عن هذا الاختلاف في الفرق بين الاعتباري والمعقول الثاني الفلسفي، فإن كلا من الوجوب والإمكان والامتناع يقع وصفا للموضوعات المفترضة الوجود، من دون أن تكون هذه الأوصاف موضوعات. يعني لا يكون في الخارج الإمكان موجود في نفسه موضوع يحمل عليه محمولات، بل شأنه كشأن بقية أحكام الوجود كالحدوث والقدم والوحدة والكثرة، أي هي محمولات من صميم الموضوع. وهذا هو حقيقة الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثانوي. وبعبارة أخرى، إن بعض المعقولات قد تكون موضوعات في القضايا، أي تقع موصوفا في القضايا، وهذه هي المعقولات الأولية كالإنسان والحجر والشجر وغيرها من الماهيات التي تكون موضوعات يحمل عليها محمولات وأوصاف. فنقول مثلا: الإنسان قائم، والشجر أخضر، والحجر جسم، وما إلى ذلك. ولكن هناك بعض المعقولات لا تقع موضوعات في القضايا، بل تقع محمولات على موضوعات فقط، فتشكل معها قضايا صادقة. وهذه المعقولات تارة تكون أوصافا لموضوعات ذهنية، وأخرى تكون أوصافا لموضوعات خارجية. الأولى هي المعقولات الثانية المنطقية كالنوعية والكلية والجنسية، التي تقع محمولات وأحوال وأوصاف للمعقولات الأولية الذهنية، كقولنا: الإنسان نوع، والحجر كلي، والجسم جنس، وما إلى ذلك. ولا تكون هذه المعقولات موجودة في نفسها بل حقيقتها أنها أوصاف وأحكام للمعقولات الأولية، فالجنسية هي حكم للجسم، لا أنه يوجد لدينا جسم في الخارج وجنس أو حتى في الذهن في نفسه، بل إن الجنس هو حكم من أحكام الجسم. هذا بالنسبة إلى المعقولات الثانية المنطقية. وأما المعقولات الثانية الفلسفية فهي عبارة عن تلك الأوصاف التي تكون أوصافا للوجود الخارجي للمعقولات الأولية وللموجودات الخارجية. فهذه مثلا كالوحدة والكثرة والقدم والحدوث أوصاف لا وجودات في نفسها موجودة بوجود منحاز. ولذا نجد أن القدماء عرفوا المعقولات الثانية أنها ما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر. نعم، يمكن للذهن أن ينظر للمعقولات الثانية بنظر استقلالي في الذهن خاصة، فيراها موجودة مستقلة، وهذا بالاعتبار الذهني. وأما في الحقيقة لا تكون المعقولات الثانية إلا أحكاما للموجود. وعليه فإذا تبين هذا الأمر يتبين معه أيضا أن الإمكان والوجوب والامتناع ليست أمورا لها ما بإزاء في الخارج، فهي من المعقولات الثانية الفلسفية لأنها أحكام للموجود. نعم، أحكام للموجود ولو كان هذا الموجود مفترض الوجود، فالامتناع مثلا معقول ثاني فلسفي، ولكن ليس هو حكم لموجود خارجي بالفعل، لأن الممتنع معدوم، فلا يكون وصف شيء بأنه ممتنع هو وصف حقيقي خارجي. أما الإمكان والوجوب فهي أوصاف للموجود الخارجي المتحقق فعلا في الخارج. هذا أولا. ثم إن المصنف عبر عن الإمكان والوجوب بأنهما صفتان وجوديتان، وليس المقصود من ذلك أنهما موجودان بوجود منحاز، هما وجوديان لا موجودان، يعني منسوبان للوجود، بل المقصود أنهما أي الوجوب والإمكان يحكيان نحو وجود الشيء، أو فلنقل هما عبارة عن مطابق النسبة في الخارج. ففي قولنا مثلا الله موجود، النسبة الحكمية هي الضرورة والوجوب، محكي هذه النسبة في الخارج هو الوجوب، ولذا يقال بأن الوجوب موجود في الخارج لأنه مطابق النسبة الحكمية. وكذلك في قولنا زيد ممكن أو زيد موجود، فالنسبة هي الإمكان، فالإمكان له مطابق في الخارج، ولكن مطابق لا بنحو الموجود المنحاز المستقل. بخلاف الامتناع، هذا بالنسبة إلى الوجوب والإمكان. بخلاف الامتناع فإن الامتناع الذي يساوي العدم، لأن الشيء الممتنع لا يوجد، ولذلك يقال بأن الامتناع أمر عدمي بلا ريب، لأن الامتناع يحكي عن نسبة عدم التحقق، فلا مطابقة له في الخارج إلا بالفرض وإلا بالاعتبار، وإلا في نفس الأمر لا مطابقة للامتناع في الخارج. ولذا ينبغي أن لا نخلط عندما نقول أن الإمكان أمر وجودي المقصود هو هذا، وإلا فإن الإمكان في بعض الكلمات عبر عنه بصراحة بأنه أمر عدمي، وذلك بالنظر إلى أن حقيقة الإمكان هي سلب الضرورتين، وأن الإمكان هو في الحقيقة صفة سلبية وعدمية، لأنه سلب الضرورتين. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره المصنف. فإذا هذا الأمر الأول يشتمل أولا على أن الإمكان والوجوب أمران وجوديان، بمعنى أنهما يحكيان عن نسبة خارجية، بينما الامتناع أمر عدمي لأنه عبارة عن عدم الثبوت في الخارج، فلا يكون للامتناع أي تحقق في الخارج. وأيضا هذا، وقد ذكر المصنف معنى المعقولات الثانية، وهنا نقطة يجب أن نلتفت إليها، نشير إليها عند قراءة المتن. قال المصنف خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا. عندما نقول الله موجود، نسبة هذه القضية هي الوجوب. عندما نقول الإنسان موجود، نسبة القضية هي الإمكان. عندما نقول مثلا النقيضان موجودان، هذه النسبة هي الامتناع. وتبين أيضا في الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. ما هو الدليل على هذا الأمر؟ قال: لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. يعني هذه القضايا، عندما نقول الإنسان موجود بالإمكان الخاص، هذه القضية لها مطابق في الخارج. عندما نقول الله موجود بالوجوب وبالضرورة، هذه القضية لها مطابق في الخارج، فيكون للنسبة الحكمية التي هي الإمكان الخاص والذاتي أو الوجوب لها أيضا مطابق في الخارج من هذه الجهة. يقال إن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، ولكن عندما نقول أنهما أمران وجوديان، لا نقصد أن لهما وجود منحاز. ولذا نبه المصنف قائلا: فهما موجودان ولكن بوجود موضوعهما، لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، التي هنا يعرف المعاني الفلسفية التي هي أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. انظروا، قال التي، أي المعاني الفلسفية التي هي أوصاف وجودية للموجود المطلق، لا بمعنى، لم يقل التي هي موجودات، قال هي أوصاف. وهذا المعنى الذي ذكرناه تعريفا للمعقولات الثانية، حيث قلنا إن المعقولات الثانية هي أوصاف الموجود لا من أقسام الموجود. وهنا أرجو التدقيق في هذه القضية: المعقولات الثانية ليست من أقسام الموجود. لا تقول الموجود ينقسم إلى حدوث وقدم. الوجود من أقسامه يوجد له أقسام، ولكن لكل قسم أحوال وأوصاف. هذه الأوصاف هي المعقولات الثانية، ولذلك قال التي هي أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعرضها في الذهن. يعني تأتي إلى الذهن مستقلة، تفهم معنى الإمكان والوجوب أنت بشكل مستقل له معنى، ولكن هذا المعنى لا مطابق له في نفسه في الخارج. بل إذا أراد أن ينطبق الإمكان أو الوجوب في الخارج، لا يكون منطبقا إلا كوصف وحالة وحكم للموجود الخارجي. وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلاسفة. هنا أشار إلى ما ذكرناه سابقا في بحث أن الإمكان أمر اعتباري، من أن البعض توهم أن الإمكان والوجوب موجودان في الخارج بوجود منحاز. وذكرنا أن هذا القول منسوب إلى أتباع المعلم الأول أرسطو من المشاء، وذكرنا أن صدر المتألهين أقام مصالحة وحاول تأويل هذا المبنى وهذه النسبة أنهم لا يقصدون أن الوجوب والإمكان له وجود منحاز، بل مقصودهم ما ذكرناه من أن لها وجود وليست ذهنية بحتة، لها وجود ولكن بوجود موضوعها. ولذلك قال: وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل ولا يعبأ به. يعني هذا الكلام غير صحيح، ونحن قلنا أن قد يكون مقصود هؤلاء الحكماء الذين قالوا أنهما موجودين في الخارج، مقصودهم أن لهما تحقق وليس أمران ذهنيان بحتان. ثم قال: هذا في الوجوب والإمكان، وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب. هذا يعني كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج، وكون نحو الوجود في الخارج هو وجود الاتصاف، أما الامتناع فهو أمر عدمي. وذكرنا لماذا الامتناع أمر عدمي، لأن الامتناع لا يحكي عن مطابق لنسبة خارجية متحققة، بل الامتناع هو أمر عدمي لأنه يحكي عن عدم التحقق. ولكن هنا أريد أن أنبه إلى قضية أرجو الالتفات في البحث في قبل هذه الكلمة، قبل ذيل هذه العبارة، عندما قال: وهذا في الوجوب والإمكان وأما الامتناع فهو أمر عدمي، هنا يطرح سؤال: ماذا يقصد المصنف في قوله هذا في الوجوب والإمكان؟ سابقا ذكر حكمين للوجوب والإمكان. الحكم الأول أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. الحكم الثاني أن الوجوب والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. فهل عندما قال المصنف أما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب، هل يرفع اليد عما سبق الكلام فيه عن الواجب والممكن من أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية وأنهما أمران وجوديان؟ يعني هل يريد المصنف بقوله أما الامتناع فهو أمر عدمي يقول أما الامتناع فليس وجوديا كما كان الوجوب والإمكان وليس معقولا ثانيا فلسفيا أم لا؟ فها هنا مطلبان: الأول أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، والمطلب الثاني أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية. فهل عندما قال المصنف هذا في الوجوب والإمكان وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب يريد رفع كلا الحكمين عن الامتناع؟ أقصد يريد رفع أن الامتناع وجودي كما كان الإمكان والوجوب وأنه من المعقولات الثانية الفلسفية أم لا؟ إذا رجعنا إلى كلمات الحكماء ورجعنا إلى تتبع آراء كلماتهم أو ما يظهر من آرائهم في كلماتهم، نجدهم عندما يعددون المعقولات الثانية الفلسفية يطرحون ضمنها الإمكان والامتناع والوجوب، فيقولون المعقولات الثانية الفلسفية كالإمكان والوجوب والامتناع. الشهيد مطهري بصراحة ذكره، أيضا تتبع كلمات آخرين نجدهم قد ذكروه، فالامتناع من المعقولات الثانية الفلسفية. فهل عندما قال المصنف وأما الامتناع هنا يريد بهذا القول أن يعزف عن كلا الحكمين؟ حسب الظاهر أن المصنف يريد فقط أن ينبه على أن الامتناع ليس وجوديا كما كان الإمكان والوجوب، ولكن لا يريد أن ينفي أن الامتناع معقول ثاني فلسفي، وإن كان ذكر المعقولات الثانية الفلسفية في سياق فقط الإمكان والوجوب. ومن هنا نسأل: هل إن العبارة قاصرة عن بيان هذا المطلب أم أن للمصنف رأي آخر؟ هل إن المصنف لا يعتبر الامتناع من المعقولات الثانية الفلسفية، أم أنه فقط العبارة تريد النظر فقط إلى جهة وجود الامتناع فينفي وجود الامتناع وليست ناظرة إلى كون الامتناع كالإمكان والوجوب من المعقولات الثانية الفلسفية؟ هذا ولكن قد يستشكل مستشكل فيقول أنتم عرفتم المعقولات الثانية الفلسفية بأنها التي تقع أوصافا في الخارج، مع أن الامتناع لا يقع وصفا في الخارج، الامتناع هو عدمي، فبالتالي إن لم يكن الامتناع وصفا في الخارج فلا تتحقق له ضابطة المعقول الثاني الفلسفي. هذا قد يستشكل مستشكل هذا الأمر. وقد يرد هذا الإشكال بأن يقال إن الامتناع وإن كان أمرا عدميا ولكنه وصف للموجود الخارجي ولو على نحو الافتراض. يعني عندما نقول شريك الباري ممتنع الوجود، نحن ننظر إلى الوجود الخارجي لشريك الباري ونصفه بالامتناع، فإن الامتناع وصف للخارج المفترض، فتتحقق بذلك ضابطة المعقول الثاني الفلسفي. وعلى أي حال فهذا ما يمكن أن يقال الآن، وإن كان الأمر يحتاج إلى كلام أكثر. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول الذي ذكره المصنف. أما بالنسبة إلى المطلب الثاني والأخير في هذه الخاتمة، فإن بناء الكلام السابق كان منسجما مع القول بأصالة الماهية، ولذا فإن الإمكان كان يقال بأنه وصف للماهية، وأن الوجوب وصف للمفهوم إذا قيس إلى الوجود. ووجه انسجام هذا الكلام السابق مع أصالة الماهية هو أنه يظهر منه أن الواقعيات إما ماهيات وإما وجودات لا ماهية لها، فجزء من الواقعيات هي الماهيات، هذه الواقعيات الخارجية التي اسمها الماهيات يعرضها الإمكان. وهذا ما نبه عليه الحكيم السبزواري في بعض حواشيه على الأسفار. أما على القول بأصالة الوجود وبأن الماهية لا تشكل شيئا من متن الواقعية وليست إلا الحد العدمي، فليست أصيلة، وإنما الواقعية ترادف وجود الماهية لا الماهية. ومن ثم قلنا إن حد الوجود هو الماهية، وعليه فالممكن هو الموجود المحدود لا الماهية. وينبغي أن نصور الإمكان بناء على أصالة الوجود بما هو حكم للموجود لا حكم للماهية. ولكن لا يمكن أن نبقى على تعريف الحكماء قبل صدر المتألهين للإمكان ونسريه إلى الوجود المحدود، لأن الإمكان كان هو اللا اقتضاء، والشيء الموجود فعلا لا يوصف باللا اقتضاء. ولذلك نجد أن صدر المتألهين انسجم مع قوله بأصالة الوجود قائلا أن الإمكان ينبغي أن يكون وصفا للموجود الضعيف، أو بتعبير آخر للوجود الرابط، على ما سيأتي تحقيقه في مرحلة العلة والمعلول. فيكون الإمكان عند صدر المتألهين هو إمكان للموجود، إمكان وجودي، ويعبر وهو وصف للوجود الرابط المعلول، فتكون كل المعلولات هي عبارة عن وجودات رابطة، من حيث كونها وجودات رابطة توصف بالإمكان الوجودي أو ما يسمى بالإمكان الفقري. وبالمقابل الوجوب يكون عند صدر المتألهين هو الوجود المستقل الغني. ولذلك قال صدر المتألهين أنه يختلف الإمكان في باب الوجود والماهيات، أو ما معناه بالنسبة إلى كلام صدر المتألهين، وليست هذه نص عبارته، أنه يختلف الإمكان في باب الوجود عن الإمكان في باب الماهيات. فالإمكان الذاتي في باب الماهيات عبارة عن لا اقتضائية الوجود والعدم، في حين أن الإمكان في باب الوجود عبارة عن تعلق الموجود بواجب الوجود. الإمكان في باب الوجود عند صدر المتألين هو عبارة عن الوجود الرابط، الوجود الرابط بما هو رابط يوصف بأنه ممكن لا الماهية. إذ طبقا لمبدأ أصالة الوجود لا معنى لحقيقة المعلول وطريقة وجود كل ممكن الوجود سوى التعلق بواجب الوجود. وبعبارة أخرى، إن حقيقة كل وجود عالم الإمكان هي عين معلوليته للعلة وليس له سوى التعلق كدور المعاني الحرفية في الكلام. هذا إذن كان إشارة لما ذكره صدر المتألهين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله من هذا الكتاب. قال المصنف: هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. لماذا قال الماهيات والمفاهيم؟ حتى يعم الحكم بالوجوب والإمكان، لأن الإمكان وصف للماهية والوجوب وصف للمفهوم إذا قيس إلى الوجود، لذا قال الماهيات والمفاهيم. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها لهذه الأحكام حقيقة لأصالته، فيختلف معنى الوجوب والإمكان. فماذا يصبح معنى الوجوب والإمكان؟ قال: فالوجوب كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق، فيصبح الواجب هو الغني مطلقا كما تقدمت الإشارة إليه. والإمكان يصبح له معنى آخر، هو كونه متعلق النفس بغيره، يصبح إمكان فقري. معنى الإمكان عندئذ يصبح هو المعنى المنسوب إلى الوجود الرابط المعلول. والإمكان كونه متعلق النفس بغيره متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات، فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين عن ذات موضوعهما. ولذلك قال سابقا في آخر عبارة، قال: كوجود الماهيات، لم يقل كالماهيات، حتى يقول إن الإمكان وصف للوجود الماهوي لا لنفس الماهية. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها ثمانية فصول. قبل البدء بالفصل الأول نذكر تمهيدا له علاقة بعنوان المرحلة. هل البحث عن الماهية يدخل ضمن المباحث الفلسفية؟ بمعنى أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، فهل الكلام عن الماهية وأحكامها يحقق ضابطة الموضوع للعلم أم لا؟ طبعا كلامنا هنا ليس في الماهية بالمعنى الأعم، وإلا فإن الماهية بالمعنى الأعم هي من موضوعات الفلسفة، لأنها تعني نحو تحقق الشيء ووجود الشيء. يعني الماهية بالمعنى الأعم التي تقدمت الإشارة إليها في باب أن واجب الوجود ماهيته إنيته، تقدم معنى الماهية بالمعنى الأعم، وأنها تعم الواجب والوجود وكل الأنحاء من الوجود. ولكن في محل كلامنا هنا في هذه المرحلة ليس الكلام عن الماهية بالمعنى الأعم، إنما الكلام عن الماهية بالمعنى الأخص. قالوا بأن الماهية، ونقصد بالمعنى الأخص، تعم الموجودات الجوهرية والعرضية. فإن الموجودات إما جواهر وإما أعراض، وهذه الجواهر والأعراض هي موجودات، فبالتالي البحث عن الماهية التي تعني أو التي تعم الموجودات الجوهرية والعرضية هي بالضرورة بحث فلسفي. ولا يعارض هذا القول ما ذكرناه من أصالة الوجود، وهنا أرجو أيضا التدقيق، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود تكون من عوارض الوجود، يعني الماهية تعرض الوجود. وبعبارة أخرى، إن القول بأصالة الوجود يفضي إلى أن الوجود هو المرادف للواقعية لا الماهية، وأن الماهية هي حد الوجود، فتكون الماهية بناء على ذلك عارضة، فتكون الماهية عارضة للوجود عروض الحد للمحدود. فإذا كانت كذلك فهي تدخل ضمن الأبحاث الفلسفية وليست خارجة عن الأبحاث الفلسفية، لأنها تعرض الموجود. ثم إن الكلام عن الماهية ولواحقها لا يختص بما عرضه المصنف في هذه المرحلة، فإن للماهية لواحق أخرى وأحكام أخرى لم يذكرها المصنف في هذه المرحلة، بل أفرد لها مراحل مستقلة. فمثلا المرحلة اللاحقة في المقولات هي مرحلة لها علاقة بأحكام الماهية، ولكن أفرد لها بحثا مستقلا وذكر هنا بعض الأحكام ولم يذكر كل الأحكام. وعلى كل حال، فإن هذه المرحلة التي نحن بصددها يمكن تقسيمها إلى 5 أقسام. القسم الأول من هذه المرحلة في تعريف الماهية وحكمها من حيث هي، وهذا يعنى به الفصل الأول. والقسم الثاني هو في اعتبارات الماهية، وهذا هو الفصل الثاني. والقسم الثالث في أحكام الماهية من حيث هي موجودة في الذهن، وهذه الأحكام هي الذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية والكلية والجزئية، وهذا القسم يعنى به كل من الفصل الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. فإذن القسم الثالث من الأبحاث في هذه المرحلة هو أحكام الماهية من حيث هي موجودة في الذهن، بعد أن تكلمنا في الفصل الأول عن الماهية من حيث هي. أما القسم الرابع والأخير من هذه المرحلة فهو الكلام عن أحكام الماهية من حيث هي موجودة في الخارج، وهو ما يعنى به الفصل الثامن والأخير. فإذا يتكلم المصنف أولا عن الماهية من حيث هي، ثم الماهية من حيث هي في الذهن، ثم الماهية من حيث هي في الخارج، ضمن فصول 8 في هذه المرحلة. هذا إذن بمثابة المدخل والتمهيد لهذه المرحلة. الفصل الأول، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. هذه القاعدة أو هذا القول مر معنا مرارا وتكرارا فيما سبق، ونحن نذكر الآن فقط تحرير محل الكلام في هذه المسألة، ثم ننتقل إلى غيرها من المسائل كالأدلة على المدعى وغيرها في الدرس اللاحق. الماهية بالمعنى الأخص التي هي محل كلامنا هي ما يجاب به عن السؤال ما هو، وهذا التعريف لفظي كما هو واضح، لأننا عندما عرفنا قلنا الماهية ما يقع في جواب ما هو، لأنه قد تم تعريفها بالسؤال الذي أخذ منه مصدر الماهية، فهذا تعريف لفظي. وذلك نظير قولك إن البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تعريف لفظي بمعنى استخراج منشأ هذا المصدر. وإذا كان الأمر كذلك فلا يرد على تعريفها أنه دوري كما هو واضح، إذ الدور المضمر أو المصرح إنما يؤخذ محذورا في التعريفات الحقيقية لا اللفظية. هذا أولا. ثانيا إن محل الكلام في هذا الفصل هو النظر إلى الماهية من حيث هي، من دون نظر إلى أي شيء آخر سوى ذاتها وذاتياتها. ودعوى الحكيم أن للذهن أن ينظر للماهية كذلك، أي من حيث هي بالتحليل العقلي، فيراها مجردة عن أي شيء آخر غير نفسها. ولم يخالف أحد دعوى الحكيم هذه إلا من جهة عروض بعض الإشكالات والشبهات على أصل تصور المطلب، كشبهة ارتفاع النقيضين أن الماهية إن لم تكن موجودة ولا معدومة فقد ارتفع النقيضان. هذه الشبهات نأتي إلى التعرض لها في وقته. ومن هنا فإن المسألة واضحة جدا ولم يخالف بها، حتى إن الفخر الرازي قد أقام دليلا عليها، يعني المتكلم الذي دائما ما يرصد بعض الأقوال للفلاسفة بالنقد، هنا لا، سلم الجميع بهذه القاعدة، حتى أن بعض الحكماء عدها من جملة البديهيات، لأن أي شيء من الأشياء وبصرف النظر عن أي شيء آخر لديه حقيقة يظهر فيها نفس ذلك الشيء لا شيء آخر. وقال بعض المحققين أيضا إن إدراك مفهوم هذه القاعدة واضح إلى درجة بحيث إن إضافة أي إيضاح أو تفسير يؤدي إلى غموضها وإبهامها، يعني لا تحتاج إلى أي إيضاح وإلى أي تفسير. وهنا تنبيه أخير في تحرير محل الكلام، وسيأتي تفصيله في محله. ثم إن المشهور على الألسنة أن القاعدة هي كذلك، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، مع أن الأوفق أن يقال ليست الماهية من حيث هي إلا هي، أي ينبغي تقديم السلب على الحيثية. فهناك فرق بين قولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبين قولنا ليست الماهية من حيث هي إلا هي. ما هو السر في تقديم حرف السلب على الحيثية؟ والسر في ذلك أنه في الصياغة الأولى كأن الكلام يوحي بأن النفي جزء من الموضوع، يعني نحن نقول كأننا عندما قلنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني كونها ليست إلا هي مأخوذ فيها من حيث هي. وكما ذكر الشيخ الرئيس، ولعله أول من ذكر هذا المطلب، قائلا ليس يجب أن يقال إن الفرسية من حيث هي فرسية ليست بألف، بل ليست من حيث هي فرسية بألف. وهذا الفرق هنا في المقدمة فقط أردت الإشارة إلى الفرق، وأن هناك فرقا بين الصياغتين. أما تسليط الضوء على هذا الفرق فسيأتي عند دفع حجج الخصوم إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام إلى هنا، الكلام اللاحق يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.